الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى حصاد الظهير الإخباري. نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن وجود الكيان الصهيوني مصدر حرب وصراع في المنطقة، ولا مفر له من الانهيار الداخلي. استشهاد مدنيين اثنين جراء عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة السورية ومطار دمشق الدولي. إصابة جنديين صهيونيين أحدهما خطير في عملية طعن جنوب تل أبيب. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي يقوم دائما على الحرب وانعدام الأمن وإثارة الاختلافات في المنطقة. كنعاني، وتعقيبا على قلق الاحتلال من تحسن علاقات سوريا مع الدول العربية والإسلامية، قال: مع تقوية مسار الدبلوماسية والتقارب في منطقة غرب آسيا، فإن الإجراءات المغامرة للكيان الصهيوني ستزداد. وأضاف كنعاني أن السبب واضح، فوجود وبقاء الكيان الصهيوني المزيف قائم دائما على إثارة الخلافات بين المسلمين ودول المنطقة، وبالطبع لا مفر له من الانهيار الداخلي. أكدت إيران أنها ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية قواتها ومصالحها ومنشآتها ضد أي تهديد أو إجراء غير قانوني من قبل الولايات المتحدة أو غيرها. جاء ذلك في رسالة وجهها مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للمنظمة، ردا على رسالة أمريكا الأخيرة ومزاعمها ضد التواجد الإيراني القانوني في سوريا. واستنكر إيرواني مزاعم الولايات المتحدة الباطلة بخصوص تواجد الإيرانيين بسوريا، معتبرا أن حضور المستشارين العسكريين الإيرانيين بهذا البلد قانوني للغاية. شيعت جموع غفيرة في العاصمة الإيرانية طهران جثماني المستشارين العسكريين لحرس الثورة الإسلامية ميلاد حيدري ومقداد مهقاني جعفر أبادي، اللذين استشهدا جراء اعتداء صاروخي صهيوني على دمشق. وأقيمت مراسم التشييع بحضور المسؤولين في الحكومة الإيرانية إكراما لدماء الشهداء ولتأكيد السير على نهجهم. كما ستقام مراسم مماثلة غدا لتشييع جثمان الشهيد حيدري بمحافظة كردستان والشهيد مهقاني بمحافظة جولستان، حيث مسقط رأسهما. انطلقت أعمال اجتماع اللجنة الرباعية لمعاوني وزراء خارجية كل من إيران وروسيا وتركيا وسوريا في موسكو لبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. وحسب وكالة سانا، يركز معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان على ثلاث نقاط رئيسية خلال المباحثات، هي إنهاء الوجود التركي على الأراضي السورية وعدم التدخل بشؤون دمشق الداخلية، فضلا عن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله. هذا وقال مصدر بوزارة الخارجية الروسية إن سلسلة مشاورات عقدت مؤخرا في العاصمة موسكو تحضيرا لاجتماع وزراء خارجية الدول الأربع. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
تتجه الأنظار إلى العاصمة الروسية موسكو التي تستضيف اجتماعا رباعيا حول مساعي تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وذلك على مستوى نواب وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وسوريا وتركيا. وبحسب التوقعات، فإن المحادثات يغلب عليها الطابع الفني، بحيث تمكن من بدء العمل على التفاوض الفعلي على مستوى وزراء خارجية الدول الأربع. موسكو بدورها تعتمد أيضا على التطورات الإيجابية، وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط الوساط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف عن أمله في أن تكون مهمة الوساطة الروسية تهدف إلى تحقيق هدف استراتيجي مهم للغاية وهو تطويع العلاقات السورية التركية. وبحسب بوغدانوف أن قرار تأجيل مباحثات كانت مقررة في آذار مارس الماضي لم يتخذ بناء على طلب موسكو وإنما بسبب عدم استعداد الأفرقة لذلك. وعلى هامش تلك التحضيرات كان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أوضح خلال زيارته إلى موسكو الأسبوع الماضي أنه بحث هذا الموضوع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وأبدى رأيه بالإجماع حول استعداد طهران وموسكو لبذل الجهود اللازمة في إطار الصيغة من أجل تحقيق الهدف الرئيسي وهو تقريب وجهات النظر بين أنقرة ودمشق. ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين أنقرة ودمشق منذ اندلاع الأزمة سوريا عام 2011. وقالت وكالة سانا السورية إن الوفد السوري سيبحث في موسكو إنهاء التواجد العسكري التركي على الأراضي السورية. وتصر دمشق على الاستجابة لشروطها تمهيدا لأي مصالحة مفترضة وأبرزها الانسحاب التركي الكامل من جميع الأراضي السورية واجتثاث الإرهاب وعودة نحو 4 ملايين سوري لجأوا إلى تركيا في بداية الحرب على سوريا. أما القضايا الأخرى مثل إعادة الإعمار وزيادة حجم التعاون الاقتصادي فتظل قضايا ثانوية.
استشهد مدنيان ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط العاصمة السورية دمشق. وذكر مصدر عسكري سوري أنه في تمام الساعة 12:15 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب شرق العاصمة ومطار دمشق الدولي. وقد تصدت الدفاعات الجوية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. لقي مسلحان مصرعهما وأصيب 5 آخرون جراء اقتتال بين الجماعات المسلحة في مدينة أعزاز بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية. وبحسب مصادر محلية فقد أدت الاشتباكات التي طالت مدنيين إلى قطع الطريق الرابط مع مدينة عفرين. وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين الموالين لتركيا دائما معارك فيما بينها نتيجة خلافات حول نهب الثروات أو تقسيم المناصب والزعامات بسبب الفوضى وغياب القانون. أصيب جنديان صهيونيان أحدهما بحالة خطيرة إثر عملية طعن نفذها فلسطيني جنوب تل أبيب قبل أن يتم إطلاق النار عليه واعتقاله، فيما تواصل سلطات الاحتلال البحث عن فلسطيني آخر يشتبه بمرافقته لمنفذ الهجوم. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس أسفرت عن اعتقال 13 فلسطينيا بينهم امرأتان. كما اشتبك مقاومون بالأسلحة الرشاشة مع وحدات صهيونية لدى اقتحامها مدينة نابلس، فيما أصيب شبان خلال مواجهات مع الصهاينة عقب اقتحامهم قرية شمال رام الله. من جهة أخرى شيع أهل مدينة نابلس في الضفة الغربية شهيدين فلسطينيين استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها المدينة صباح الاثنين. المزيد في سياق التقرير التالي.
سكت ضجيج المدينة في نابلس، سكت صوت الباعة، صوت الأزقة، وعلى صوت الهتاف، وغزله صوت الرصاص من فوهات بنادق المقاومين. المدينة بمن فيها، بسكانها، بشوارعها، بمحالها، شيعت قبل الظهيرة بعد الصباح جثماني الشهيدين محمد الجنيد ومحمد الحلاق، ولدين التقيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المدينة من عدة جهات بدعوى اعتقال فلسطينيين تتهمهما بتنفيذ عملية عسكرية بالقرب من حوارة قبل أيام. التشيع في نابلس يزيد من عزم المدينة التي أعلن عرينها أنهم تصدوا للاحتلال وعتاده.
كلنا ندرك أننا في ظروف إلى حد كبير صعبة جدا في هذا الموضوع، لكن لم يترك لنا أحد أي خيار إلا مقاومة هذا الاحتلال، هذا الاحتلال الذي يستمر دائما في جرائمه.
وهكذا تغيب السياسة عن الميدان وتعود في إثر نفض غبار المعركة. في الميدان منذ بداية العام الجاري 95 شهيدا في فلسطين المحتلة، والسياسيون بين مندد للعدوان ومؤيد للمقاومة. فبينما دعت فصائل المقاومة الفلسطينية بمن فيهم حركة حماس إلى تصعيد المقاومة في الضفة الغربية ردا على العدوان، طلبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته وكبح جماح حكومة التطرف في تل أبيب.
الحكومة اليمنية المتطرفة تشكل إرهاب دولي منظم، تحاول جر المنطقة إلى حرب دينية، وتحاول أيضا خلط الأوراق وزعزعة الأوضاع في هذه المنطقة. هذا الأمر الذي يتطلب فرض مقاطعة شاملة على هذه الحكومة، ندرك تماما في ظل دعم أمريكي لمحدود لهذه الحكومة، الأمر الذي يتطلب من موقف عربي وإسلامي جدي وحقيقي وعلى مستوى المؤسسات القانونية والدولية من أجل فرض مقاطعة على هذا الاحتلال ومحاكمته وتحديدا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ظاهرة المقاومة في الضفة الغربية تثبت أن تطويعها أصبح مستحيلا، وبأن ثباتها صار واقعا على المحتل التعامل معه. في المفهوم الإسرائيلي، كلما زاد عدد الشهداء الفلسطينيين فهذا من الممكن أن يؤدي إلى كبح جماح المقاومة الفلسطينية، لكن بالفهم الفلسطيني كلما سقط شهيد زاد أوار المعركة وأصبح سلاحها أكثر مضاء.
حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. أهالي معتقلي الرأي بالبحرين يواصلون تحركاتهم السلمية للمطالبة بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي. ترحيب أممي بإنجاز التعديل 13 للإعلان الدستوري في ليبيا واختيار ممثلي لجنة 6+6. لافروف يقول إن الاتحاد الأوروبي خسر روسيا بسبب تصرفاته العدائية ضد موسكو. إلى التفاصيل، يواصل البحرينيون حراكهم الشعبي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وكافة الأسرى في سجون النظام دون قيد أو شرط. ونظم أهالي منطقة السنابس وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وإنقاذ حياتهم بعد انتشار مرض السل داخل السجون. ورفع المشاركون بالوقفة شعارات تستنكر ما يحدث في زنزانات المعتقلات، مطالبين بالحرية للسجناء وإنقاذهم من الإهمال المتعمد. كما حمل المشاركون في المسيرات صور الشهداء إلى جانب صور قادة المعارضة، وعلى رأسهم آية الله الشيخ عيسى قاسم والشيخ علي سلمان وعدد من الأسرى المعتقلين. استشهد 3 مواطنين وأصيب 8 آخرون جراء الاعتداءات السعودية المتواصلة على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة شمال اليمن. من جهة أخرى، أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة غرب اليمن رصدها 74 خرقا لقوى العدوان في الساحل الغربي خلال الساعات الماضية. إلى ذلك، يعايش أبناء مدينة الحديدة معاناة أزمة انقطاع المياه منذ دخول شهر رمضان المبارك نتيجة توقف منظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها اليونيسف عن إمداد مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة بالديزل وتوقف الدعم فجأة ودون سابق إنذار. نظم المركز اليمني لحقوق الإنسان ندوة بعنوان معاناة المرأة اليمنية ودورها في مناهضة العدوان. وأشارت إحصائيات المنظمات الحقوقية أن أكثر من 8 ملايين امرأة وفتاة بحاجة إلى الخدمات المنقذة، فيما يقدر أن 31% من فتيات اليمن خارج نطاق التعليم نتيجة تدهور الوضع المعيشي في البلاد.
13508 ضحايا العدوان السعودي من النساء والأطفال منذ 8 أعوام حسب إحصائيات لمنظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، فيما بلغ عدد الانتهاكات 1152 ما بين اختطاف واغتصاب. جاء ذلك في ندوة للمركز اليمني لحقوق الإنسان لعرض معاناة المرأة اليمنية ودورها في مناهضة العدوان. أكدت الإحصائيات أن أكثر من 8 ملايين امرأة وفتاة بحاجة إلى الخدمات المنقذة، وأن أكثر من 16,000 من النساء والأطفال بحاجة لتأهيل حركي، فيما يقدر أن 31% من فتيات اليمن خارج نطاق التعليم نتيجة تدهور الوضع المعيشي.
نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالعودة إلى ميثاق إنشائها والقانون الدولي وترجمتهما في واقع تعاملها مع الملف اليمني بحيادية وإنصاف وإيقاف دعم دول التحالف وإدانة العدوان والحصار على الشعب اليمني بشكل عام وإدانة الجرائم والانتهاكات المستمرة على المرأة اليمنية من قبل قوات التحالف والمرتزقة بشكل خاص.
وعلى الرغم من المعاناة من فقدان المعيل وانعدام سبل الراحة والعيش كبقية نساء العالم، إضافة إلى الألم النفسي والمعنوي منذ بدء العدوان، إلا أن المرأة اليمنية تحملت دورها في مناهضته بدعم الجبهات بالمال والرجال وقوافل العطاء، واقتصاديا بتبني مشروع نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، ونفسيا بالتمسك بقضيتها العادلة وصمودها وثبات، واجتماعيا بالحفاظ على وحدة الصف، وثقافيا بمواجهة الحرب الناعمة. كما عملت المرأة اليمنية على التكافل الاجتماعي والنهوض بالاقتصاد الوطني وإظهار مظلوميتها للعالم وإبراز صمودها في الجانب الإعلامي، وتحملت مسؤولية البيت والأسرة في غياب الزوج والأخوة، وربت أبنائها على العزة والكرامة.
أشادت البعثة الأممية في ليبيا بإنجاز المجلس الأعلى للدولة تعديل الإعلان الدستوري 13 وتشكيل لجنة 6+6 التي ستشارك مجلس النواب في إعداد قانون الانتخابات. ولدى لقائه نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، أعرب منسق البعثة رايس دون زينينغا عن استعداد المنظمة الأممية لتقديم الدعم الكامل للجنة من جانبه. ورحب بوشاح بدور المنظمة الدولية بهذا الخصوص، مشددا على ضرورة تركيز الجهود في الوقت الراهن على العملية الانتخابية وتوفير الظروف الملائمة لإنجاحها. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد تعليماته حول الشروع بإجراءات تعيين سفير لبلاده في سوريا، في مؤشر لاحتمال عودة العلاقات الثنائية بين البلدين. وقد صرح سعيد بوقت سابق بأن عدم تعيين السفراء بين تونس وسوريا مسألة غير مبررة، ويتعين اتخاذ قرار بهذا الشأن، مضيفا أن بلاده تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقا بأي جهة أخرى. وفي السياق، سيتوجه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق خلال الأسابيع المقبلة لتسليم الرئيس السوري بشار الأسد دعوة رسمية لحضور القمة العربية التي ستستضيفها الرياض. ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن السعودية والولايات المتحدة على مسار تصادمي مرة أخرى كما يبدو بعد قرار تخفيض إنتاج النفط. وأضافت نيوزويك أن قرار السعودية وأعضاء آخرين في منظمة أوبك بلاس التخفيض المفاجئ في إمداداتها النفطية يوجه ضربة جديدة للعلاقات المتوترة بين واشنطن والرياض بعد اقتراب الأخيرة من روسيا والصين. وعقب القرار، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنه لا يعتقد بأن تخفيضات دول في أوبك بلاس إنتاجها النفطي منطقية في هذا التوقيت، نظرا إلى عدم اليقين في السوق. أثار قرار دول تحالف أوبك بلس وعلى رأسها السعودية وروسيا خفض إنتاجها الطوعي الإضافي لإنتاج النفط غضب الولايات المتحدة التي وصفت القرار بغير المنطقي. المزيد نتابعه في التقرير التالي.
حرب الطاقة تستعر من جديد. غدا قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها وعلى رأسها السعودية وروسيا خفض إنتاجها النفطي طوعيا بنحو 1,600,000 برميل يوميا بدءا من الشهر المقبل وحتى نهاية العام الجاري. قرار خفض الإنتاج كان بمثابة مفاجأة كبيرة لسوق النفط، فقفزت أسعاره في بداية التعاملات الأسبوعية بأكثر من 6%. هذا الارتفاع بالأسعار لم يرق لواشنطن التي سارعت لتهاجم قرار أوبك بخطاب عدائي وصفة إياه بغير المنطقي في هذا التوقيت نظرا لعدم اليقين في السوق، مشيرة إلى أنها ستعمل مع المنتجين والمستهلكين لإدارة أسعار البنزين للأمريكيين. أما التعليقات والتحليلات في الصحافة الغربية فجاءت متحاملة على تحالف أوبك بلس، متهمة هذه القرارات بأنها تساعد روسيا على ضمان موارد من صادراتها النفطية لتغذي حربها في أوكرانيا. كما رأت في قرار الدول العربية المشاركة في تحالف أوبك وعلى رأسها السعودية أبعادا وتبعات تتعدى أسواق النفط، وذلك من خلال تبنيها استراتيجية مستقلة عن الولايات المتحدة. فيما اعتبرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن هذه التخفيضات قد تعيد إشعال الخلافات بين الرياض وواشنطن، والتي دفعت العام الماضي المملكة لضخ مزيد من النفط في محاولة لترويض التضخم المتفشي وسط ارتفاع في أسعار الطاقة. وعلى ضوء هذه التطورات بررت الرياض خطوتها بأنها إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول. وفي موسكو قال الكرملين إن الدول المنتجة في أوبك بلس قررت وبشكل مستقل خفض إنتاج النفط لمصلحتها الخاصة في استقرار السوق، موضحا أن روسيا على اتصال دائم مع هذه الدول ولا يوجد أكثر من ذلك. كذلك أعلنت دول أوبك الموقع على قرار التخفيضات كالعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى الجابون، أن قرارها يهدف إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق، لا سيما في أعقاب الانخفاض الحاد في أسعار النفط الشهر الفائت بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي وانتشار مخاوف عدوى تهوي المصارف في الأسواق المالية العالمية وحدوث انخفاض كبير في الطلب على النفط الخام.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو تعتبر الاتحاد الأوروبي منظمة غير صديقة، في إشارة إلى إعلان الدول الأعضاء بهذا التكتل عن أهمية إلحاق الهزيمة بروسيا. واعتبر لافروف توريد الذخيرة والأسلحة لأوكرانيا مع إرسال مدربين ومرتزقة للمشاركة بالقتال ضد روسيا أنشطة عدائية، وقال إن الاتحاد الأوروبي خسر روسيا بهذه التصرفات، لافتا إلى أن واشنطن وأتباعها يسعون لعزل موسكو دوليا. وأضاف لافروف أنه في حال تخلي الأوروبيين عن عدائهم للروس فإن بلاده ستنظر بالمقترحات المتعلقة بهذا الشأن وفقا لمفهوم سياستها الخارجية. تتواصل الإضرابات في بريطانيا في قطاعات مختلفة احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع التضخم وللمطالبة برفع الأجور لكي تتماشى مع نسبة التضخم المرتفعة.
موجة الإضرابات تتسع في بريطانيا واضعة البلاد على صفيح ساخن طيلة شهر نيسان الجاري، حيث بدأت إضرابات 1400 موظف في أمن مطار هيثرو ولمدة 10 أيام متواصلة، مسببين بذلك إلغاء 25% من الرحلات الجوية، وذلك بعد فشل المحادثات بشأن التوصل إلى تسوية لأجورهم التي طالبوا بزيادتها مع ارتفاع كلفة المعيشة في البلاد.
يجب أن يحل الأمر، يجب أن يدفع أجورا أفضل لأن كل شيء يرتفع، الأسعار ترتفع، إنهم يعطون السلاح لدول عدة، لذلك رفعوا الأسعار للجميع لأنهم يريدون أخذ أموال الأسلحة من الناس، لهذا السبب تستمر الإضرابات.
تصاعد الإضرابات وتزايدها يشكل هاجس خوف حكومي لما تشكله القطاعات المضربة كالقطاع التعليمي والصحي وقطاع النقل والمطارات من أهمية في إدامة شريان الحياة.
أعتقد أن لديهم الحق في القيام بذلك، أود أن أراهم يحصلون على أجور عادلة، كما أعتقد أن الحكومة بحاجة إلى دفع المزيد وتحتاج إلى تقدير العاملين في قطاعاتها،
إذ تستمر الحكومة في إجراء المفاوضات، لكن الهوة ما زالت كبيرة على ما يبدو بين نسبة زيادة الأجور ونسبة التضخم.
تترقب بريطانيا أياما عصيبة مع استمرار الإضرابات ما لن تفعل الحكومة لمطالب الشعب، رغم ما يراه محللون من خطوة انضمامها إلى أحد أكبر تكتلات التجارة العالمية مكسبا لحلحلة الأزمة ولو تأخر.
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيتم توجيه الاتهام إليه في 33 بدوره. صرح محامي الدفاع عن ترامب بأن الأخير يعتقد أن المدعي العام في مانهاتان يستخدم كسلاح في القضية المرفوعة ضده، وهو مدعوم من قبل الممولين الديمقراطيين. إلى العناوين من جديد. طهران تؤكد أن وجود الكيان الصهيوني مصدر حرب وصراع في المنطقة ولا مفر له من الانهيار الداخلي. استشهاد مدنيين آلي على محيط العاصمة السولي. إصابة جنديين صهيوني في عملية طعن. أمان الله.
هنا طهران صامية في إيران.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق. تأليف وإعداد فرج الله سلحشور. ترجمتها إلى العربية باسم حيدر. هندسة الصوت سمية كرمي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد امتحنه الله امتحانا بعد امتحان، حتى وقع في غياهب السجن محبوبا من ساكنيه، وهو يفيض عليهم مما أفاض الله عليه من تأويل الأحاديث، ويهديهم إليه سبحانه وتعالى بحكمة وموعظة حسنة. وأراد الله إطلاق سراحه وتعظيمه، فرأى الملك الشاب رؤيا عجز الكهنة أن يعبروها، وتذكر ساقيه الذي دخل السجن من قبل مع يوسف صدق يوسف عليه السلام في عبارة الرؤيا، فأخبره فأثلج صدره، ورأى في تفسيره لرؤياه ما دله على كمال علمه. فأرسل ذلك الساقي وقائد حرس القصر في طلبه من السجن، وها نحن أولئي نتابع سير الحدث العجيب.
جئنا لاصطحاب يوزر سيف، فهو حر.
الحاكم أمن حوتب أبدى رغبته في رؤيته يا كيدامي.
تقصد أننا لن نرى يوزر سيف بعد الآن يا هورنهوب؟
لعلك يا كيدامي تود أن يبقى يوزر سيف في السجن إلى الأبد.
لا لا، أنا أرجو له الخلاص، ولكن يشق علي الابتعاد عنه، ولا أظن أن أحدا من السجناء يطيق البعد عن يوزر سيف. لولا وجود يوزر سيف لما استطاع الحراس والسجناء تحمل سجن زاورة.
لا تقلقوا ولا تحزنوا، فيوزر سيف باق في سجن زاورة.
جئنا لاستحابك إلى الملك أمن حوتب يا يوزر سيف، وقد جاء معي الموقر هورن هوب قائد حرس القصر لمرافقتك.
ما زال قلبي مثخنا بجراح سهام الكيد يا بناروس، ولن أترك السجن ما لم يتم رفع التهمة التي وجهت إلي.
ولكن الملك العظيم أطلق سراحك.
من الأفضل أن يقوم الملك برفع التهمة عني أولا، وإلا فإنه لا مكان لخائن خارج السجن.
لا تبتئس يا يوزرسيف، لقد عفى الملك عنك وهو الذي سيحتضنك.
لا حاجة بي إلى عفوه يا بناروس، إنما يكون العفو عن المذنبين.
وكيف يتم إسقاط التهمة عن يوزرسيف الحكيم؟
ارجع إلى ربك واسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم.
عليك أن تحسن استغلال الفرصة التي واتتك. تستطيع بعد خروجك من السجن أن تدفع التهمة عن نفسك. فكر بخلاصك من السجن.
أنت تحظى برعاية أمين حوتب، ألا يكفيك هذا؟
ترى ما هو مبلغ رعاية أمين حوتب لخائن؟ وما هي المكانة التي يحظى بها خائن عند أمين حوتب؟
بل يجب على بيناروس أن يطلع الملك على تفاصيل ما جرى لك مع زليخة وبوتيفار. على زليخة أن تدفع ثمن فعلتها.
لا يا صاحبي،
لا ينبغي ذكر اسميهما، فقد أحسنا إلي طوال سنين وربياني في رفاه ونعيم.
أرجو أن يعرف قدر عفوك عنهما ومرؤتك بعدما رمياك في السجن لسنين طوال.
عن أي نسوة تتحدث؟ وما هي قضية النسوة التي قطعن أيديهن؟
يكفي أن تسأل الملك المبجل عن تقطيع النسوة لأيديهن ليفصحن عن أنفسهن يا هورن هوب.
ما زال العديد من أهالي القصر والمصريين يذكرون قضية تقطيع النسوة لأيديهن في الوليمة التي أقامتها زليخة.
أجل يا صاحبي، لم أعد أطيق وزر هذه التهمة.
حسنا، هذه المرة أيضا سوف نرجع دون يوزرسيف. إلى اللقاء.
حيتم. ليتك ذهبت معهم وأطلعت من حوتب على كل شيء.
لا تحزن، سيعودان عما قريب.
هذا ما لم أسمع به طوال حياتي يا بناروس. المجرم الذي نحن بصدد إطلاق سراحه يضع علينا شروطا لقاء خروجه من السجن.
يوزرسيف طلب من ملكنا المعظم التحري عن قضية النسوة اللاتي قطعن أيديهن.
أريد أن أعرف قضيتهن. أية نسوة؟ هل يعلم أحدكم شيئا؟
أنا على علم بهذه القضية. وسأحضر تلك النسوة إلى القصر إن سمح لي من حوتب.
أسرع إذن يا بوتيفار.
عن إذنك.
يحيى مولاي المبجل بوتيفار.
أحضر لي زليخة ورودامون يا نميسابو.
أمرك يا مولاي.
مولاي، أمرتني فجئت ومثلت بين يديك.
ليحيا مولاي المبجل بوتيفار.
اكتب يا رودامون أسماء النسوة التي قطعنا أيديهن من أجل يوزرسيف، وأنت يا زليخة أملي عليه.
ما الذي دعا مولاي أن يذكر تلك النسوة بعد مرور سنوات؟
أمر أمن حوتب بإحضاركن كي يتسنى له أن يعرف هل يوزرسيف مذنب أم بريء. لا ريب أنه ينوي محاكمتكن.
محاكمتنا؟
لم يخطر ببالك أن تشيع قضية يوزرسيف ثانية وأن تحاكمي على ذنوبك الماضية.
أنا أستحق هذه الفضيحة، هذا جزاء من يرمي بريئا في السجن بتهمة باطلة.
بل لقد سبقت إليك الفضيحة منذ أمد بعيد، وفي هذه المرة سأفضح أنا. رودامون.
نعم يا مولاي.
أحضر جميع النساء التي تذكر أسماءهن زليخة وكرمامة إلى قصري هذا اليوم.
أمر مولاي مطاع.
لنذهب كي أفضح ثانية بين الناس، هؤلاء الناس الذين كنت أكره النظر إلى وجوههم.
لا لا يا سيدة، فكري ماذا سيكون جوابي إن سألني أمن حوتب لماذا رميت بهذا الفتى البريء في السجن لسنوات.
قل له الذنب ذنبي. نعم، الذنب ذنب زليخة.
قل لي يا باديامون، ماذا جرى؟
أيها الموقر، أنخ معه. جاء قائد حرس قصر بوديفار رودامون إلى قصري وأخذ معه زوجتي ميريتاتن.
ولماذا لم تمنعه؟ أنت قائد جند معبد آمون، كيف سمحت له؟
أتى بأمر من أمن حوتب لإلقاء القبض عليها وعلى بقية النسوة التي حضرنا وليمة زليخة وشاهدنا يزال سيف هناك، وأخذهن إلى قصر أمن حوتب.
ماذا؟ قلت قضية يوزرسيف؟ لا لا لا، مستحيل.
ما هو المستحيل؟
أخشى أن يكون أمن حوتب قد أطلق سراح يوزرسيف وأمر بإلقاء القبض على تلك النسوة انتقاما له.
ترى ما هو السبيل لإنقاذ ميريتاتن؟
لا تحزن يا باديامون، سيطلق سراح ميريتاتن قريبا، وأرسل إلى سجن الزاويرة من يتحرى هل خرج يوزرسيف من السجن أم لا. فما زلنا في خير ما لم يخرج يوزرسيف من السجن.
سمعا وطاعا.
اليوم هو اليوم الثالث على وقوفكم متحيرين إزاء تعبير رؤيا. نعم، شيء مخجل. ترى بما سأجيب أمن حوتب إن سألني اليوم عن تعبير رؤيا؟ أقول له إنكم محتارون وعاجزون عن تعبير رؤياك؟ اسمعوا، أنا أحذركم، إما أن تأتوني بتفسير لرؤيا أمن حوتب، وإما أن أقدم على قتلكم قبل أن يبطش بكم أمن حوتب. أسمعتم؟
أيها الموقر أنخماه.
ماذا جرى؟ ماذا دهك يا خوفو؟
رأيت بوتيفار اليوم يسوق السيدة سليخة.
نعم.
وبعض نساء أشراف طيبة إلى قصر أمن حوتب. بدا وكأنه يسوقهن إلى السجن.
عجبا، ألم تعرف السبب؟
سألت نميسابو ولكنه لم يكن يعلم. اكتفى بالقول إنه ألقي القبض عليهن بطلب من يوزرسيف.
يوزرسيف؟
نعم.
يوزرسيف ثانية؟ لا أدري إلى متى علي أن أسمع هذا الاسم. كنت في راحة من سماع اسمه منذ سنوات.
الموقر أنخماه، علي أن أخبرك للأسف الشديد، عليك أن تعد نفسك لسماع اسمه مرات ومرات كما تنبئنا الحوادث بذلك. علينا أن نفكر بما يجب علينا فعله.
عجبا.
أنتن يا نساء أشراف مدينة طيبة شاركتن في قضية عبد، فمنذ سنوات خلت وقعت أمور وأحداث بينكن وبين يوزرسيف، أود أن أسمعها منكن. فما الذي جرى عند ملاقاتكن يوزرسيف؟ أريد سماع حقيقة ما جرى. هل قطعت ألسنتكن؟ فلتنطق إحداكن، قولي شيئا. أنت وأنت قولي شيئا.
ماذا أقول؟ لا علم لنا بصدور أي قبيح أو فحشاء من يوزرسيف.
لم نرى أي سوء من يوزرسيف الطاهر النقي.
وهل يمكن أن ينسب السوء والفحشاء لملاك؟
أريد أن أعرف الحقيقة. من هو المذنب فيما جرى بينكن وبين يوزرسيف؟ هل صدر عن يوزرسيف سوء؟ هل تتهمن يوزرسيف بالسوء أم أنه بريء؟ كن على يقين أنني لن أترك الكاذب دون عقاب. لقد عقدت العزم على إماطة اللثام عن هذه القضية. فلتجبني زليخة، لقد شاهدت وسمعت اعتراف هذه النسوة من الأشراف، فما هو جوابك يا زليخة؟
الآن حصحص الحق وأميط اللثام عن الحقيقة التي كانت خافية مدة سنوات. لا سبيل أمامي إزاء هذه الحقيقة إلا الاعتراف بمرارة. بلى، لقد شغفني حب يوزرسيف العفيف لسنوات، وكنت قد عزمت على نيل مرادي منه ومعاشرته، ولكنه استعصم ورفض ما طلبته منه.
هل تعترفين إذن أن المذنب هو أنت وأنت صاحبة المكيدة؟ ومع ذلك فقد رميت يوزرسيف البريء في السجن؟
أجل يا جلالة الملك، أنا أقر بذنبي كما أقر ببراءة يوزرسيف.
نعم إنه بريء.
لماذا كانت تخفي هذه الحقيقة؟
إنه
كان ملاكا.
يوزرسيف بريء.
إنه مظلوم.
أنا في حيرة من أمر.
ما هو الذي أثار حيرتك يا أمي؟
هل هذا صحيح؟ أن نساء الأشراف المشهورات بجمالهن وكمالهن بين نساء مصر قد قطعن أيديهن لما رأينا يوزرسيف، وكيف أن ذاك الشاب لم يعرهن أي اهتمام؟
أجل، الأمر كذلك، كلنا قطعن أيدينا. انظري مولاتي، ما زال أثر الجرح في يدي.
وهو لم يلتفت إلى جمالنا.
لم تنطلي عليه مكائدنا.
شاب بصفاته جدير بالثناء، كنت قد سمعت الكثير عنه ولكنني لم أصدق.
أنا لا أصدق ذلك يا نفرتيتي، فهو بشر وليس ملاكا.
لماذا رميتن بهذه الجوهرة الفريدة في السجن؟
نحن نعترف بذنبنا ونطلب العفو من جلالة الملك.
من جلالتي أنا؟ عليكن أن تطلبن الصفح من يوزرسيف، لقد أهدرتن سنوات من عمره قضاها في السجن. لقد زججتم في السجن بشاب حكيم تفوق على جميع معبر مصر في تعبير الرؤى والأحلام، شاب لا نظير له في العفة وسمو الأخلاق، وأنت أيضا مذنب يا بوتيفار.
لا أملك جوابا شافيا لأدافع عن نفسي يا جلالة الملك، وإنما أقول لعل السجن كان السبيل الوحيد لكم أفواه المتقولين. أستأذنك بالانصراف إن سمحت لي، أشعر أنني لست بخير.
لا مانع لدي، بإمكانك الانصراف. خذوا هؤلاء النسوة إلى سجن القصر ريثما أرى ما أنا فاعل بهن. خذوهن.
لماذا تتعلان؟ هيا أسرع أسرع، صرنا فيه، صرنا أمامي بسرعة. هيا
تحرك. القائد هورن هوب.
نعم جلالة الملك.
اذهب إلى السجن برفقة بيناروس، وأخبر يوزرسيف أن براءته قد ثبتت لدينا، وأنا أنتظر بفارغ الصبر رؤيته. أحضره إلى هنا معززا مكرما، فنحن نكن له الاحترام وسنجعله من أقرب المقربين إلينا. اذهب.
سمعا وطاع.
يا يوزرسيف، أرسل رودامون من يقول إن زليخة وبقية النساء اللاتي كدن لك اعترفن جميعا بذنبهن وشهدن ببراءتك من أي تهمة. سيأمر أمن حوت بإطلاق سراحك قريبا.
أيها المحترم كيدامين، إنما أردت أن يعرف بوتيفار أني لم أخنه في الغيب، وأردت أن تعلم النسوة أن الله لا يأذن للخونة أن يحققوا ما يصبون إليه بالمكر والاحتيال.
يوزرسيف، كيف تمكنت من مقاومة نساء مصر ومنعهن من الظفر بك؟ أرغب أن أطلع على هذا السر.
إن النفس لأمارة بالسوء، ولعل نفسي كانت لتأمرني بالفحشاء والمنكر كبقية البشر. أنا لا أمتدح نفسي ولا أبرئ نفسي من العيب والتقصير، ولكن ربي رحمني وعصمني من شر تلك النسوة.
تحية لك دامين، جينا لنصطحب يوزرسيف.
وتم تنفيذ شرطك لإطلاق سراحك يا يوزرسيف، فقد اعترفت السيدة زليخة ونساء مصر الأخريات بذنبهن، وهن الآن يقبعن في السجن يا يوزرسيف.
ولكن ولكني لم أرغب في معاقبتهن يا بناروس.
جلالة الملك أمن حوتب ينتظرك بفارغ الصبر.
سيكون السجن شاقا علينا من غيرك، ماذا سنفعل من دونك يوزر سيف؟
لقد نسينا بقربك البعد عن ديارنا وأهلنا وأحبتنا يا يوزر سيف.
وسنشعر بالغربة والوحدة بعد ذهابك.
لكن الله معكم على كل حال، إن جعلتموه نصب أعينكم فسوف يهون عليكم شقاء السجن ومعاناته.
ما الذي فعله يوزر سيف لهؤلاء السجناء حتى أحبوه إلى هذا الحد يا كتابين؟
كان يوزر سيف الصديق والمعين والمرشد والملجأ للجميع.
قل لي يا أمن حوتب، إن سجن بلا يوزر سيف هو قبر وبيت المنسيين.
قل له إما لا يأخذ يوزر سيف منا وإما أن يأخذنا معه.
السجن هو قبر الأحياء وبيت الأحزان، وهو دار الابتلاء لمدارات الأصحاب، وبيت ندم المذنبين والأعداء. هذه نصيحة صاحبكم يوزر سيف إليكم فاسمعوها. إن شقاء السجن ومعاناته قد صقل نفوسكم، وهنا زكيتم نفوسكم، فلا تدفنوا أنفسكم هنا، سوف أعود للقائكم في القريب العاجل.
لن ننسى مواعظك، ليحفظك الله.
حفظك الله يا يوزر سيف.
عد لزيارتنا وخفف عنا عناء السجن ولا تحمنا من مواعظك.
المحمل معد لحملك يا يوزر سيف، تفضل.
أخشى الجلوس على أكتاف الآخرين، إنما جئت لأرفع الأثقال عن كواهلكم، لا لأكون عبئا عليكم.
لا تخف ولا تحزن، لن تسقط عن أكتافهم.
من يرتقي أكتاف الآخرين فالسقوط هو قدره المحتوم. أنا أفضل الخيل والعربة.
مع السلامة.
في أمان الله.
افسحوا الطريق.
سأتيكم في رأسكم أيها الأصدقاء.
خرج يوسف عليه السلام من السجن عزيزا كريما، مودعا بشوق المظلومين فيه ودعائهم له ورجائهم ألا ينساهم، فوفى بوعده لهم. وسيحدثكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بما بقي من قصة العبرة والعظة.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
Thank you.
سيدي رب امرئ من بعد طول الهجر يسعى في الوصل ما سعى يحتاج أن ترفعه بالعفو رفعا يا سيدي إن فؤادي كلما جد حنيني يرمي عيوني بالسهم سهم الدمع في لب الشجون حمل بؤسي مولاي لا أستطيع أن أرفع رأسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي يا عفو يا رحيم مكبل مني لساني من فسادي يا سيدي من لي إذا أوسعني القبر صدك وتسعى نحو طمسي في التراب ألف سر تحتوي أصعب أمر فاعتبر